الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين. يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الفرائض إلى أن قال: فصل. والجد لأب وإن علا بمحض الذكور مع ولد أبوين أو ولد أب ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا كأخ منهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تقدم معنا في المجلس الماضي ما بدأه المصنف رحمه الله من ذكر أصحاب الفروض العشرة، والماتن بدأ بالزوجين، وذكرنا أنه بدأ بهما لقلة الكلام فيهما، ثم ثنى بالأبوين وهما الأب والجد، والأبوان لهم ثلاثة أحوال: للوارث منهما ثلاثة أحوال، والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، فمن ورث منهما الأب إن كان هو الحاجب، أو الجد إذا لم يكن أب، فإما أن يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما، فيرث بالتعصيب إذا لم يكن في المسألة فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، ويرث بالفرض فقط إذا كان في المسألة فرع وارث ذكر، ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان في المسألة فرع وارث أنثى. والجد مثل الأب إجماعا إلا في ثلاث مسائل: في العمريتين، وستأتيان، وفي الجد مع الإخوة، فالإخوة محجوبون بالإجماع بالأب. وأما إذا اجتمع الإخوة مع الجد ففي توريثهم خلاف بين أهل العلم، نذكره إذا أشار إليه المصنف. فيقول المصنف رحمه الله في هذه المسألة، في هذا الفصل: والجد لأب وإن علا. أخرج بهذا الجد الفاسد، وهو الذي يدلي بأنثى، فهذا من ذوي الأرحام وليس من الورثة. الجد المقصود في المواريث هو الجد الصحيح، وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور. الجد الفاسد الذي يدلي بأنثى كأبي الأم أو أبي أم الأب، فيقول المصنف: والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو ولد أب. ولد الأبوين هو الأخ الشقيق، ولو عبر بها لكان أسهل، لكنه يكتب للعلماء. الجد لأب مع الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء، أو مع ولد الأب وهو الأخ لأب، ذكراً أو أنثى معناه الجد مع الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات، أو مع الأخت لأب أو الأخوات لأب، ذكراً أو أنثى، واحداً أو متعدداً، جنساً أو جنسين، كالجد مع أخ شقيق وأخت شقيقة، أو الجد مع أخ لأب وأخت لأب، جواب أو خبر المبتدا في قوله في جملة كأخ منه، يعني عامله كما لو كانوا إخوة جميعا. وميراث الأخوة جاء في آخر آية في سورة النساء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالإخوة عصبة، إن كانوا ذكورا أخذوا الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. لو كانت المسألة من أخوين شقيقين فالمال بينهما، لو كانوا ثلاثة إخوة أشقاء فالمسألة من ثلاثة لكل منهم سهم. لو كانت المسألة جد وأخ شقيق فالمصنف يقول اجعله كأخ، يعني يقسم الميراث بينهما، فالمسألة من اثنين جد وأخ شقيق. جد وأخوين لأب تجعل المسألة من ثلاثة، للجد سهم ولكل أخ من لأبوين له سهم. قال كأخ منهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض. لو كانت المسألة زوجة وجد وأخ شقيق، زوجة وجد وأخ شقيق، الزوجة ميراثها الربع، بقي ثلاثة أرباع، بقي ثلاثة من الأربعة، فتكون هذه الثلاثة بين الجد وبين الأخ الشقيق. لو زوجة وثلاثة وجد وأخوين فالزوجة لها الربع والجد له سهم ولكل أخ سهم. هذا معنى قوله أو ما أبقت الفروض. لماذا يورث الإخوة مع الجد مع أنهم يحجبون بالأب؟ الإخوة محجوبون بالأب بإجماع العلماء، أبوهم أولى منهم بالميراث، وسيأتي في الحجب. أما مع الجد فالجد لا يقوى على حجبهم. لماذا؟ قال
لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث.
تساووا في الإدلاء بالأب، الجد أبوه والأخ ابنه، فهما بالنسبة للأب في درجة واحدة فتساووا في الميراث. قالوا وميراث الإخوة ثابت بالنص، الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب ميراثهم في آخر آية في سورة النساء، الآية التي سمعنا في الصلاة الثانية عشرة من سورة النساء فيها ذكر الإخوة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فالإخوة هنا المقصود بهم الإخوة لأم وهم من ذوي الفروض ليسوا هم المقصودون. فقالوا الإخوة ثبت ميراثهم بالقرآن فلا نحجبهم بالجد مع هذا التساوي بينهم. قال
وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه.
وافقه جماعة من الصحابة، يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحجتهم ما أشار إليه المصنف. وذهب إلى قول زيد الذي هو أعلم الأمة بالفرائض، ذهب إلى قوله جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الصاحبين القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن الحنفية. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وأحمد في رواية عنه ليست هي المذهب، وهو المفتى به عند الحنفية وعند المتأخرين من فقهاء الحنابلة ومنهم أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، أن الجد كالأب يحجب الإخوة مطلقا، فكما يحجب الإخوة لأم، وهذا مجمع عليه، يحجب الإخوة الأشقاء ويحجب الإخوة لأب. وهذا أيضا مروي عن جماعة من الصحابة، وهو المروي عن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر البخاري في الصحيح أن أحدا من الصحابة لم يخالفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدة خلافته. قالوا: ولأن الله سمى الجد أبا فقال: ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم جد، وقال يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم، وإبراهيم جد، فسماه أبا. ولذلك يروى عن ابن عباس على قوله بإسقاط الإخوة بالجد أنه كان يقول: عجبا لزيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا. فكما يسقط ابن الابن بالإجماع بالابن، فكذلك يحل الجد في محل الأب، ويسقط الجد بالأب، فكذلك الجد إذا حل ابن الابن محل الابن فكذلك الجد يحل محل الأب. ولأن جهة الأبوة جهة الجد أقوى من جهة الأخوة، ولأن الجد لا يسقط بتزاحم الفروض، بينما الإخوة إذا تزاحمت الفروض ولم يبقى شيء سقطوا. والإخوة لم يورثوا إلا في الكلالة، صحيح ثبت توريثهم بالقرآن لكن بشرط أن تكون كلالة. والصحيح في تفسير الكلالة أنه من لا والد له ذكر ولا فرع له ذكر، هذا هو الكلالة. وقوى هؤلاء قولهم بأنه أسلم من الاعتراض، فإن الذين ورثوهم سواء من الصحابة أو من بعدهم اختلفوا اختلافا عريضا في كيفية التوريث، فعلي رضي الله عنه له طريقة، وابن مسعود له طريقة، وزيد له طريقة، وهي التي سيمشي عليها المصنف رحمة الله تعالى عليه. وأحوال يبعد أن تكون من الشريعة، لو كانت من الشريعة لبينها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، والمواريث جاءت مبينة في الكتاب على خلاف غيرها من الأحكام. وهذه المسألة لم تأتي مبينة لا في الكتاب ولا في السنة، وسيأتي أمثلة تنقض بعض ما ذهب إليه زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك أننا لسنا بأعلم من زيد، لكن أبا بكر رضي الله عنه أعلم من زيد، أبو بكر أعلم الصحابة، ولم يخالفه أحد في مدة خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والأصول تشهد له. لكن سنمشي مع كلام المصنف رحمه الله ونتبين كيف ورثوا الجد على هذا، كيف ورثوا الإخوة مع الجد على هذا الأصل. فرع على هذا فروعا، قال رحمه الله:
فجد وأخت له سهمان ولها سهم.
جد وأخت، ليس في المسألة هذه فروض، قلنا ينزل الجد منزلة أحد الإخوة. جد وأخت، كم عدد الرؤوس هنا؟
ثلاثة
رؤوس، الجد برأسين والأخت برأس واحد. دائما نحسب الأنثى بسهم برأس والذكر برأسين، فجد وأخت، جد وأخت من ثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، كأن الجد أخ، إذن سيصير الأخ للجد كم؟ سهما، وسهم للأخت. قال: فجد وأخت. نعم،
جد وأخ لكل سهم.
جد وأخ، كم عدد الرؤوس؟ اثنان، المسألة من اثنين، واحد وواحد. والأخ هنا أطلقه، والمقصود به من؟ الشقيق أو لأب. أما الأخ لأم فهو محجوب بالجد بالإجماع. نعم. بعدها
جد وأختان له سهمان ولكل منهن سهم.
من كم هذه المسألة؟ جد وأختان
أربعة.
أربعة، الجد سهمان وأختان مثل الإخوة، الجد برأسين وكل واحدة من الأخوات سهم. هنا اثنين على واحد، يعني لكل واحدة واحد. الأختان لهما اثنان لكل واحدة واحد، هذا معنى هذه الجملة. طيب،
جد وثلاث أخوات له سهمان ولكل منهن سهم.
عدد الرؤوس هنا كم؟ خمسة، الجد برأسين وثلاثة، وثلاث أخوات. نعم.
جد وأخ وأخت للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم.
عدد الرؤوس هنا أيضا. نعم.
وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس والباقي للجد، والأخ مقاسمة.
مقاسمة. طيب، الصور الخمس التي قبل الصورة الأخيرة، الصور الخمس كلها المقاسمة فيها أفضل للجد، وسيأتي ذكر الأحوال. هذه الصورة الأخيرة فيها صاحب فرض، فيها صاحب فرض. قال: وفي جد وجدة وأخ. صاحب الفرض في المسألة هذه من هو؟
الجدة.
الجدة، كم ميراث الجدة؟
السدس.
سواء كانت جدة من قبل الأم أو من قبل الأب أو جدات، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهم. فهذه المسألة ستكون من كم؟ فيها فرض وهو السدس، إذن ستكون من ستة. إذا أعطينا الجدة سدسها ستة، قال: والباقي للجد والأخ مقاسمة. الجدة لها السدس واحد من ستة، الجد والأخ يبقى لهم خمسة. وهذه المسألة ستحتاج إلى تصحيح. نعم.
قال رحمه الله: والأخ لأم فأكثر ساقط بالجد كما يأتي.
هذا بالإجماع، الإخوة لأم، أبناء الإخوة الأشقاء، لو في المسألة جد وابن أخ شقيق، ابن الأخ شقيق محجوب بالجد. أبناء الإخوة لأب، الأعمام، أبناء الأعمام كلهم محجوبون بالجد. البحث هنا في الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. لو اجتمع جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، أو أخوات شقيقات وأخوات لأب، سيأتي بحثها في طريقة زيد رضي الله عنه. على القول الثاني الميراث، في كل هذا الميراث لمن؟ للجد، ولا يأخذ الإخوة شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والجد أولى من الإخوة. طيب. نعم.
فإن قصته أي الجد المقاسمة عن ثلث المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض أعطيه، أي أعطي ثلث المال.
طيب، قبل الأمثلة، الجد مع الإخوة له أحوال وأشار إليها الرحبي ومرت معنا في الرحبي: واعلم بأن الجد ذو أحوال، ثم ذكرها. وإجمالا لهذه الأحوال، مع الجد والإخوة إما أن يكون ألا يكون معهم صاحب فرض، كالمسألة التي سبقت معنا، جد وأخ أو جد وأخت أو جد وأختين، ليس هناك صاحب فرض، فهو معهم بين حالتين، إما المقاسمة وإما ثلث المال. المقاسمة مرت معنا في الأمثلة التي رأيناها. متى تكون المقاسمة؟ تكون إذا كان عدد الإخوة قليلاً أقل من مثليه، يعني جد وأخت، جد وأخ، جد وأخوين. أما لو زادوا عن مثليه جد وثلاثة إخوة، فهنا لو قاسمهم، لو جد وثلاثة إخوة وقاسم سيأخذ كم؟ الربع. والجد ما يوذى، ما يوذى، فهنا قالوا يفرض له الثلث. فتارة الحالة الأولى يقاسم الإخوة فيها إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، أما إذا كانت المقاسمة ستنقصه إلى مثل الربع فلا، حينها يفرض له الثلث. قال فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. ففي جد وثلاثة إخوة نقول له يفرض له الثلث، يفرض له الثلث، والمسألة تكون من ثلاثة، واحد للجد ويبقى كم؟ يبقى سهمان لثلاثة أخوة، وتصحح المسألة، سيأتي معنا في التصحيح. هنا يقول فإن نقصت أي الجد المقاسمة عن ثلث المال إذا لم يكن معه صاحب فرض، هذا قيد، أعطي ثلث المال كاملا. قال كجد وأخوين وأخت، اكتب هذه، جد وأخوين شقيقين وأخت. لو اعتمدنا المقاسمة هنا كم عدد الرؤوس؟ ها؟ جد وأخوين وأخت سبعة. لو قاسمه هنا سيأخذ سبعين، اثنين من سبعة، وللأخوين لكل منهم اثنين من سبعة، وواحد سبع للأخت. هنا السبعان أقل من الثلث، لحقه أذى. والجد الأصل يعني أبو بكر الصديق ومن معه قالوا يحجب الأخوة، فكيف يعني يريدون المقاربة نوعا ما، فقالوا في هذه الحالة لا نقاسم بل نفرض له الثلث، فنضع أمام الجد الثلث، وتكون المسألة من ثلاثة. قال كجد وأخوين وأكثر فله الثلث، والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. كم بقي من الثلاثة؟
اثنان.
اثنان ستقسم على كم؟ ليس ثلاثة، على خمسة. فنصحح المسألة من نضرب الأصل في
عدد الرؤوس
في خمسة، ستصح المسألة من كم؟
15.
من 15، ونضرب ثلث الجد واحد في خمسة سيصبح له من 15 خمسة. كم بقي من الخمسة؟ 10، لكل واحد من الأخوين سهمان، والباقي للأخت، سواء زاد العدد. تمام. كم بقي بعد الخمسة؟
بقي 10.
ها؟ المسألة عدد الرؤوس أخوين وأخت، اضربها في ثلاثة ستصبح تسعة، تسعة تسعة تصح من تسعة، تسعة. الجد له ثلاثة. تمام. كم بقي؟ ستة، لكل أخ ما تصح.
15 بس الجد له ثلاثة. 15
تضربها الثلاثة، عدد الرؤوس خمسة، تضربها في خمسة، 15 يبقى كم؟ يبقى 10.
الجد له ثلاثة.
الجد له كم صار الجد؟ 5. بقي 10 بين الإخوة. أخوين شقيقين مع الأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، كذا ما صحت. أي نعم. الأخوان أربعة أربعة وللأخت سهمة، تمام، لكل أخ أربعة أسهم. أيوة تمام، يعني عشرة هذه قسمة على خمسة للأخت سهمان وأربعة لكل أخ من الأخوة. طيب بعدها
كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
تمام، هناك صور تستوي يستوي له الأمران، الثلث والمقاسمة، وهي ثلاث صور. قال وتستوي،
وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين.
في جد وأخوين إن أعطيته الثلث أو جعلت الرؤوس ثلاثة فكلاهما نتيجتهما واحدة. طيب وجد،
وجد وأربع أخوات، وجد وأخ وأختين.
وجد وأربع أخوات، المسألة هنا من ستة، ثلثها اثنان للجد والباقي للأربع الأخوات لكل واحدة سهم، هذه في المقاسمة. لو أعطيته الثلث فكذلك ستصح من ستة. وجد وأخ وأختين أيضا مسألتهم من ستة، عدد الرؤوس ستة، المقاسمة والثلث سواء. نعم، هذه الحالة الأولى أو الحالة الثانية، إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إذا لم يكن معهم صاحب فرض فإما أن تكون المقاسمة أفضل له، وإما أن يستوي الأمران المقاسمة وأخذه للثلث، وإما أن توقسه المقاسمة عن الثلث فيفرض الثلث له والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية أن يكون في المسألة صاحب فرض. قال ومع ذي فرض،
ومع ذي فرض كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة يعطى الجد بعده أي بعد ذي الفرض واحدا كان أو أكثر الأحظ من المقاسمة.
مع صاحب الفرض له ثلاث خيارات، إما أن سيعطى الأحظ من هذه الخيارات الثلاثة، ينظر في المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الكل فيعطاه. متى تكون المقاسمة أحظ له؟ قال
كزوجة وجد وأخت.
أصبر، زوجة وجد وأخت، هنا المقاسمة أفضل له. هنا صاحب الفرض في هذه المسألة من هو؟ الزوجة. كم فرضها؟ الربع. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. الربع واحد، كم بقي للجد والأخت؟ ثلاثة، سيكون له سهمان ولها ولا سهم، إذن المقاسمة هنا أحظ له. قال المسألة، قال من
أربعة، للجد سهمان وللزوجة سهم وللأخت سهم.
لو أعطي بعد الربع الثلث، لو أعطي الثلث لم يأخذ إلا سهم واحد، فهنا إعطاؤه للثلث أضر، المقاسمة أفضل له. نعم،
قال رحمه الله أو ثلث ما بقي.
ثلث الباقي بعد الفرض، يعطى صاحب الفرض فرضه ثم يعطى هو ثلث الباقي في مسائل مثل منها
كأم وجد وخمسة إخوة.
هذه المسألة أم، أم وجدة وخمسة إخوة.
جد،
أم وجد وخمسة إخوة، صاحب الفرض هنا من؟
أم.
كم فرض الأم هنا؟ سدس. لماذا السدس؟
جمع الإخوة.
لا، جمع الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا أعطيت الأم السدس واحد كم بقي؟
خمسة.
بقي خمسة. لو قاسم الإخوة في هذه الخمسة سيصير له نصف سهم، هم أو أقل، هو هذه ستة رؤوس، خمسة تقسم على ستة أقل من سهم، فالمقاسمة تضره فيفرض له ثلث الباقي، نعطيه ثلث الباقي. اكتب أمام الجد ثلث باء، يعني ثلث الباقي. المسألة من ست. الإخوة ماذا يكون لهم؟ الباقي، ضع أمامهم حرف الباء. خليني أرى معك ثلث الباقي. طيب أعطي الأم سهمها كم؟ واحد، حرف سهمها واحد. كم بقي؟ خمسة أسهم. ضع أمام الجد خمسة على ثلاثة، لا لا ضعها قسمة، خمسة في البسط وثلاثة في المقام، هذا ثلث الباقي. والباقي تحت خمسة على ثلاثة، هذه لا تقبل في الفرائض، لا بد أن تصحح. فنضرب أصل المسألة حتى تصح في ثلاثة، ستصبح من كم؟ 18. كم يصبح للأم هنا؟ ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة. كم صار للجد؟ خمسة. إذا ضربت ثلاثة في خمسة على ثلاثة تذهب الثلاثة مع الثلاثة، يبقى خمسة. كم بقي من 18؟ 10. لكل واحد من الإخوة سهمان. قال الآن اسمع لكلام الماتن رحمه الله يشرح لك هذا. قال من 18، هذا أصلها الذي انتهت إليه بعد التصحيح. قال من 18 للأمي،
للأمي ثلاثة أسهم،
والجد،
وللجد ثلث الباقي
خمسة،
ولكل أخ سهمان. سهمة.
هذا الخيار الثاني في مع الجد والإخوة، أن يفرض له ثلث الباقي، هذا مع وجود صاحب فرض. الخيار الثالث،
قال رحمه الله أو سدس الكل،
يفرض له سدس الكل إذا كانت المقاسمة ستضره ولا يمكن أن يعطى ثلث الباقي، هذا إذا زادت الفروض في المسألة. في المسائل التي تقدمت معنا صاحب فرض واحد، كما مثل المصنف بنت أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة، لكن لو تعدد أصحاب الفروض وتزاحموا فحتى ما نضيع نصيب الجد نضمن له أقل ما فرض له في القرآن وهو السدس. قال
كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة.
طيب اكتبها، كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة. كم صاحب فرض في المسألة؟ ها؟
اثنان،
البنت والأم. البنت فرضها هنا كم؟ النصف، يوصيكم الله في أولادكم إلى أن قال فإن كانت واحدة فلها النصف، البنت لها النصف. الأم كم فرضها؟ السدس. لماذا لم تأخذ الثلث؟ وجود الفرع الوارث. طبعا لو كان مكان البنت بنت ابن فنفس نفس الكلام، لو كان مكان الأم جدة فنفس الكلام. طيب وجد وثلاثة إخوة، جد وثلاثة إخوة، هنا ستكون المسألة من إيش؟ قال كبنت وبنت ابن وأم، هذه هي عندنا، هذه كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة، البنت لها النصف، الأم لها السدس، الجد له السدس كامل، ضع له السدس. المسألة من ستة، من ستة، ستأخذ البنت كم؟ ثلاثة أسهم، الأم واحد، الجد واحد، كم يبقى للإخوة؟ واحد للثلاثة، فتحتاج إلى تصحيح نضربها في كم؟ ها؟ تحتاج تصحيح، لأن ثلاثة لهم سهم واحد، نضربها في ثلاثة، ستصح من 18، سيصير نصيب البنت كم؟ تسعة، والأم ثلاثة، والجد ثلاثة، والإخوة ثلاثة، لكل واحد منهم سهم. طيب قال
فإن لم يبق بعد ذوي الفروض سوى السدس كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة أعطيه.
أحيانا هنا الفروض فرضان فقط، فرض البنت وفرض الأم، لو تزاحمت الفروض ما يبقى شيء للإخوة فيسقطون، ولذلك يحتج بهم عليهم بمثل هذا، ما دمتم أسقطتموهم هنا فأسقطوهم في غيرها وريحونا من هذا. مثل ماذا؟ قال كبنت، تكتبها في أي واحدة؟ ما هو السدس الباقي؟ هو يأخذ السدس كاملا من أصل المسألة، يأخذ السدس سدس الكل. قال الرحبي وليس عنه نازلا بحالي، ما ينزل عن السدس البتة. طيب المسألة التي معنا إذا استغرقت الفروض المسألة بنت، اكتب بنت، معنى بنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة. فرض البنت هنا كم؟ النصف، لا يوجد معصب. بنت الابن السدس تكملة الثلثين. لو متى تحجب بنت الابن؟ لو كان البنات أكثر من واحدة. طيب الأم السدس لوجود الفرع الوارث، الجد السدس. المسألة من كم؟ من ستة. نصيب البنت منها ثلاثة، بنت الابن واحد، الأم واحد، كم بقي من ستة؟ واحد، سيأخذه الجد ويسقط الأخوة، واحد يكون للجد، لم يبقى لهم شيء. ما يقال محجوب، ما تضع ميم، لأنه ما يحجبهم عندهم، لكن يسقطون. قال وسقط الإخوة،
وسقط الإخوة مطلقا،
مطلقا يعني مطلقا، دائما ضع بعدها سواء، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، أشقاء أو لأب. أما الإخوة اليوم فليس لهم مدخل هنا. لماذا يسقطون؟ نعم،
لاستغراق الفروض التركة.
أيوة،
إلا الأخت في الأكدرية،
إلا الأخت في الأكدرية، هذه مسألة مستثنى. استغرقت الفروض التركة ولم نسقط الأخت، يعني لو كانوا إخوة سقطوا، أما إذا كانت أخت واحدة ما تسقط. وهذه من العجائب. ما هي الأكدرية؟ أركانه أربعة. يقول الرحبي والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. إذن فيها زوج وأم وجد وأخت، هذه أركانها الأربعة. قال إلا في الأكدرية، وهي
زوج وأم وأخت وجد.
هنا الزوج له فرض وهو النصف لعدم الفرع الوارث، الأم لها فرض وهو الثلث عدم فرع الوارث وعدم الجمع الإخوة. الأخت إذا لم يكن هناك حجب لها ففرضها النصف، فإن كانت فلها نصف ما ترك في الآية الأخيرة في سورة النساء، فيضعون لها النصف هنا. قال كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها، تعرف يا صاحي بالأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية. يقال كدرت على زيد مسائل الفرائض، والصواب أنها كدرت الفرائض كلها، أو أن الذي سألها كان اسمه أكدر أو المسؤول عنه أكدر. ماذا قال الرحبي؟ فيفرض النصف لها والسدس له، الجد افرض له السدس. لما وزعنا هذه الفروض كم أصل المسألة هذه؟ ستة، وزع الستة على الورثة. ستة، الزوج له ثلاثة، الأم لها سهمان، الجد له واحد، الأخت لها ثلاثة. كم مجموع السهام التي وزعنا هذه؟ تسعة، عالت إلى تسعة، نلغي أصل ستة ونضع تسعة. ماذا ترون في هذه المسألة؟ نرى أن الأخت صارت أكثر من الجد، هذا شيء مكدر لا يمكن أن يكون، فماذا يصنعون؟ قال: فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول، يعني عالت إلى التسعة، حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان للمقاسمة. ضع واحد وثلاثة هذه في مستطيل وحدها، يعني يرجع يفرض لها النصف ثم يرجع الجد ويسحب منها، يسحب منها ويقاسمها. لو جمعتهما كم صار لهما؟ يقتسمان أربعة، يقتسمان أربعة. طيب امشي في كلام المصنف نطبقه على: قال للزوج
النصف
وللأم
الثلث،
يفضل
سدس يأخذه الجد،
ويفرض
للأخت النصف
فتعول
لتسعة،
لتسعة. ثم
يرجع الجد والأخت للمقاسمة،
وسهامهما
أربعة،
أربعة على ثلاثة. الجد والأخت كم رؤوسه؟ ثلاثة، أربعة تقسم على ثلاثة ما يصلح، تحتاج إلى تصحيح، فأضرب الأصل في ثلاثة، تسعة في ثلاثة بسبعة وعشرين، اضرب جميع السهام في ثلاثة، إذا ضربت الأصل اضرب السهام، سيصبح للزوج تسعة وللأم ستة. الجد والأخت كم سيصبح لهما؟ أربعة في ثلاثة باثني عشر، اقسمهما، اقسم الاثني عشر هذه للذكر مثل حظ الأنثيين، ثمانية وأربعة. قال:
فتصح من سبعة وعشرين،
للزوج
تسعة،
وللأم
ستة،
وللجد
ثمانية،
وللأخت
أربعة،
أربعة. نعم.
سميت الأكدرية لتكديرها لأصول زيد رضي الله عنه في الجد والإخوة،
والإخوة هذه الأكدرية، وهي من المسائل التي يسمونها في الفرائض المسائل إيش؟ الملقبة، التي لها لقب: المشركة، الحمارية، الأكدرية، العمريتان. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعول في مسائل الجد غيرها.
تعالوا ننقض هذا الفعل، فنجعل، قلنا هذه أركان الأكدرية، لو وضعنا مكان الأخت أخ شقيق كيف ستكون؟ مثل ما تقدم، استغرقت الفروض، سقط الأخ الشقيق. طيب الأخ الشقيق أقوى من الأخت الشقيقة، ولذا ميراثه له مثل حظ الأخت، فلو كان أخ شقيق النصف للزوج والثلث للأم والسدس، استغرقوا التركة، المسألة من ستة وأخذوها وسقط الأخ الشقيق. لماذا تسقطون الأخ الشقيق ولا تسقطون الأخت الشقيقة؟ قالوا: هي صاحبة فرض. طيب لا، كونها صاحبة فرض لا يعني هذا أنها أقوى من الأخ الشقيق، بل هناك ما هو أعجب من هذا. الآن هي أخ شقيق، لو كان بدل أخ الشقيق أخوان شقيقان ورث، يعني واحد ما يرث لكن اثنان يرثان، كيف ستكون؟ ولماذا يرثون لو كانوا ضع بدل الأخ الشقيق ثلاثة إخوة أشقاء، أو ثلاثة إخوة لأب مكان الأخ الشقيق، يعني نحافظ على أركان الأكدرية لكن نغير في الإخوة. الأكدرية زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو أخت لأب، وضعنا أخ شقيق سقط، طيب نضع ثلاثة إخوة لأب، كيف سيكون الميراث؟ الزوج سيكون النصف، طيب الأم كم ستكون؟ سدس، لأن الإخوة زادوا فنقصت إلى السدس. الجد له سدس، كم بقي؟ الأخ الإخوة هؤلاء سيكون لهم الباقي عصبة باء، سيبقى لهم كم؟ واحد. طيب إذا كانوا 100 أخ لأب يرثون سهم واحد، أخت واحدة في الأكدرية رأينا كيف ترث، أخ شقيق واحد لا ما يرث. إذا المسألة ستكون من 6، نصفها 3، سدسها 1، وسدسها 1، وواحد باقي للإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء أو وإن كثروا. وهذا مما يعني يكدر على مثل هذا، أنه ليس ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب يقول ولا يعول،
ولا يفرض لأخت معه أي مع الجد ابتداء إلا بها أي بالأكدرية، وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذ نصيبه.
هناك مسائل تسمى مسائل المعادة، المعادة وهو العد، مأخوذة من العد. فلو كان في المسألة في خليط من الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فعندهم يعد الإخوة الأشقاء يزاحمون الأب، ثم إذا جاءت القسمة يستحوذ الإخوة الأشقاء على جميع السهام ويرفض الإخوة لأب. واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد، حكمك فيهم عند فقد الجد. حكمنا عند فقد الجد في الإخوة أن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب. هنا في باب الجد الإخوة عند زيد رضي الله عنه ومن وافقه يحسبون ولا يأخذون، يزاحمون الأب الشقيق الإخوة الجد، ثم يستحوذ الأشقاء على نصيبهم. يعني مثال العد هنا مثاله مات الميت عن جد وشقيقة وأخ لأب، جد وشقيقة وأخ لأب، هنا مقاسمة لأن عدد الإخوة أقل من مثلي الجد. كم عدد الرؤوس هنا؟ 5. المسألة إذا من 5، للجد سهمان، كم بقي؟ 3، تأخذها الأخ الشقيق ولا يرث الأخ لأب. حسبناه ولا ما حسبناه؟ حسبنا الأخ الأب، لو ما حسبناه كانت الرؤوس 3، لكن حسب على الجد، زاحم الجد بالأخ لأب، زاحمته الشقيقة ثم أخذت نصيبه. ها؟ إلا من الزيديات، لكن ليست مختصر الزيد، هذه واحدة منهم، هذه 10 ستصح لو كان ها؟ الشقيقة هنا سيفرض لها النصف، أحسنت الله يفتح عليك، ليست هذه من مسائل العد، سيفرض للأخت الشقيقة النصف. أيوة، لو فرض للأخت الشقيقة النصف المسألة من 5، المسألة من 5، عدد الرؤوس سهماني من 5، سهمان للجد، كم للأخت؟ نصف 5، كم؟ 2.5. أيوة، هذه فعلا من الزيديات. أيوة، والباقي للأخ لأب، الباقي هنا 2.5، ما تقبل في الفرائض، صح تضرب في كم؟ في 2، فنضرب 5 في 2 صارت كم؟ هذه تسمى إيش؟ العشرية، تسمى العشرية. ففي العشرية وفي العشرينية وفي التسعينية. أيوة، سيصبح للجد كم؟ 4، وهذه لها 5، ويبقى 1 الأخ لأب. أيوة، هذه ليست منها. قال وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذ نصيبه، يعني بعد أن يأخذ الجد نصيبه اثنان، فرضنا للأخت الشقيقة نصف، لكن بعدما أخذ نصيبه ليست كالأكدرية فرض لها ابتداء النصف، هو أراد أن يحترز بهذا. طيب أكمل.
قال رحمه الله: وولد الأب ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر إذا
وولد، هنا جملة مستأنفة،
وولد الأب ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر إذا انفردوا عن ولد الأبوين معه أي مع الجد كولد الأبوين فيما سبق.
يعني جميع المسائل يستوي فيها أن يكونوا أشقاء أو يكونوا إخوة لأب، هناك ثلاثة أحوال: مع الجد أن يكون معه إخوة لأم فلا يرثون بالإجماع، الحالة الثانية أن يكون معه إخوة أشقاء فعلى التفصيل يتقدم، أو يكون معه إخوة لأب فكذلك، لو كانوا خليطا فهنا يأتي البحث. قال: فإن اجتمعوا،
أي اجتمع الأشقاء وولد الأب،
الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أيوة،
عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب،
بولد الأب عدوه عليهم ثم أخذوا نصيبهم،
فإذا قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب.
مثالها
كجد وأخ شقيق وأخ لأب.
أيوة، هذه المسألة التي أخطأنا فيها قبل قليل، بدل الأخت الشقيقة أخ شقيق وأخ لأب، هنا يعد ولا يأخذ، تكون الرؤوس كم؟ ها، ثلاثة، كجد وأخ شقيق وأخ لأب. الرؤوس ثلاثة، المسألة من ثلاثة: للجد سهم، وللأخ الشقيق سهما، والأخ لأب يسقط، يعني يأخذ سهمه وسهم أخيه لأنه أقوى منه، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب فيأخذ نصيبه، وهذا يعني مع الأخ الشقيق سقط، مع الأخت الشقيقة بقي له. قال: فالجد سهم، أيوة،
والباقي للشقيق،
لأنه
أقوى تعصيبا من الأخ للأب.
لو نفس المسألة بدل الأخ الشقيق أختان شقيقتان وأخ لأب، كم عدد الرؤوس؟ ها، أختان شقيقتان وأخ لأب وجد، ستة رؤوس، الجد برأسين والأخ لأب برأسين والأختان رأسين، الجد كم سيأخذ؟ ها، سيأخذ اثنين من ستة، والباقي ها أربعة للأختين شقيقتين، والأخ لأب لا يرث، يعني كأن الجد له الثلث ولهن الثلثان. طيب، تفضل. وتأخذ
أنثاهم إذا كانت واحدة تمام فرضها وهو النصف.
هذا الذي مثلنا به قبل قليل، النصف تأخذ تمام الفرض ثم تصح هذه العشرية، وما بقي
لولد الأب
وهو الأخ لأب. مثالها:
فجد وشقيقة وأخ لأب
رؤوسهم خمسة، الجد يأخذ سهمان، هي نصف الخمسة، اثنان ونصف، والباقي سهم لأخ لأب، وتصح من عشرة. نعم،
تصح من عشرة، للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ للأب ما بقي وهو سهم، فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر لم يتصور أن يبقى لولد الأب شيء.
جد وثلاث شقيقات كم عدد الرؤوس؟ خمسة، للجد سهمان، بقي كم؟ ثلاثة، إذا ما بقي الأخ لأب شيء، وهكذا لو زاد عدد الشقيقات لم يبقى لولد الأب، من هو ولد الأب؟ الأخ ولد الأب اللي هو الأخ لأب، أو الأخت لأب. الولد يشمل الذكر والأنثى، ولد الأب الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخ لأب، والله عز وجل أعلم. وإذا أردتم الراحة فكونوا مع الصديق، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.
شيخنا،
عندنا في الفتوى سيخضع إلى اجتهاد المفتي، أما في القضاء فالإسقاط، يسقطون الإخوة بالجد في القضاء، يعني لو تنازعوا وتحاكموا عند القاضي واحتاج إلى كان المخاصم، يعني لو كان الإخوة هم الذي رفعوا الدعوة أسقطهم الجد وترافعوا إلى القاضي، سيقضي بنحو ما يراه من القولين. كتب المتأخرين من المذهب على المذهب المشهور في المذهب هو التوريث على هذا الطريق، لكن لو كان القاضي ممن يرى الإسقاط وأسقطه سيحتاج إلى التمييز، هل ينقضون حكمه أو يقرونه على اجتهاده. في العمل يحكم، لأنه سيخرج من رواية إلى رواية، لن يخرج عن المذهب. الإمام أحمد له روايته، المذهب عند أكثر الفقهاء الحنابلة هو التوريث، توريث الإخوة مع الجد. لكن لو أنه اجتهد أو قلد، ذهب إلى الرواية الأخرى وقلد شيخ الإسلام وابن القيم أئمة الدعوة والمفتين عندنا على هذا، الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع على هذا، يعني نقضه بأكثر من صورة، فالقاضي لو أداه اجتهاده إلى قول الحنفية رحمه الله وأيده المحكمة العليا مضى حكمه، لأنه يعني قول معتبر، بل هو الراجح فيما يظهر والله أعلم. لو أرادوا أن يعترضوا، لو كان الإخوة هم الذين رفعوا الدعوة وأرادوا أن يعترضوا على حكم القاضي يفعلون، يمكنهم القضاء من هذا، من المرافعة، توكيل محامي، ذكر الحجج التي يدلون بها لعلهم أن يرثوا. وهذا يعني في المجتمع يندر، لأن الجد له مكانة، يعني لا يكادون ينازعونه، إذا أسقطهم استحوذ على المال بنفسه، يعني اقتسمهم بأنفسهم ما لجوا إلى المحكمة، فيندر أن ينازعوه، يعني من باب البر بأبيهم. لكن لو وجد نوع من الطمع ونازعوه ورفعوا إلى القاضي، فالقاضي ما يلزم بأي رواية، وإن كان القضاء عند المتأخرين على ما في الإقناع وفي المنتهى لابن النجار رحمه الله، لكن ما يمنع هذا من المطالبة بالإسقاط. إذا أراد الجد أن يطالب بالرواية الأخرى له ذلك، وتخضع المسألة لاجتهاد القاضي والله أعلم. وهو قاضي، فقهاء المذاهب يمنعون في العصور المتأخرة أن يقضى بما يخرج عن المذهب، ويعدونه من الشذوذ، قالوا لا يقضي إلا إن كان من أهل الاجتهاد، إذا كان إماما مجتهدا له ذلك. أما المقلدة وهم يجزمون بأن ما ليس بعد الأئمة مجتهد فيلتزم، هذا فيه نوع من السياسة الشرعية حتى تطرد الأحكام الشرعية وما تخضع الأهواء، لأن قد يهوى حكما ويقضي به لهواه لا لأنه راجع عنده الدليل. في العمل في القضاء الإسلامي على مر التاريخ يمنعون من الخروج عن المذاهب، ليس تقديسا لها، ولكن منعا من التلاعب بالأحكام الشرعية. لكن لو وجد في البلد من هو يقوى على الاجتهاد، كان من الأئمة الكبار واجتهد وخالف المذهب، يخضع له، مع أن السلطة إذا لم تكن معه ما استطاع. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما خالف المذهب وأفتى بخلافه مثلا في مسائل الطلاق، فقام عليه العلماء من جميع المذاهب حتى حبس، وهي في مسائل فرعية. قالوا لماذا يخرج عن فقه الأئمة الأربعة، حتى فقه الحنابلة رحمه الله، في عدم إيقاع الثلاث وأن يجعلها واحدة، فأنكروا عليها. لكن من جاء بعدهم وعرفوا إمامته واجتهاده وخضعوا لقوله، صاروا من جهة الفتوى يفتون برأيه رحمه الله. من جهة القضاء بقي ممنوعا حتى بعده، إلى قريب من زمان شيوخنا الشيخ محمد إبراهيم، كان ينهى عن القضاء بخلاف قول الجمهور، ويشدد النكير على من يفتي بقول شيخ الإسلام رحمه الله، شدد عليهم جدا. إلا في مثل الشيخ عبد العزيز ما كان يعتذر له، كان يبلغه أن الشيخ عبد العزيز في الخرج وهو قاضي الخرج يفتي برأي شيخ الإسلام، ما أنكر عليه، عرف فضله وعلمه. الشيخ محمد كان لا زال في بداياته فأنكر عليه وأرسل له يمنعه من الفتوى بخلاف قول الأئمة رحمه الله. فما يجرؤ الفقهاء في جميع المذاهب ينصون على وجوب التزام المذهب، والسبب هو أنهم لا يرون القضاة في الأزمان المتأخرة قد تأهلوا للاجتهاد والانعتاق عن ما قرره المحققون من فقهاء المذهب كالمرداوي وابن النجار وغيرهم من متأخرين الحنابلة رحمه الله. والذي يستطيع أن يتكلم في هذا أكثر هم الذين يمارسون القضاء، هم الذين يعني يستطيعون أن يبينوا لطالب العلم ما الذي عليه العمل في المحاكم. فالدولة حرصها الله لا تضيق على القضاء، لكنها أيضا لا تفلت القاضي في حيث أنه يرمي بالمذهب عرضا ويتنقل بين المذاهب في القضايا، خاصة إذا تكررت القضية ومرة يقضي بهذا وتارة يقضي بهذا. هذا عند بعض العلماء نوع من الظلم والفسوق، وتتبع الرخص والقضاء بالهوى والشهوة. ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله في من يقضي في قضية بشيء لقريبه أو لمعرفته، ثم يقضي في مثلها بقضاء آخر لأجنبي، هذا والعياذ بالله من اتباع الهوى، وهو بعيد إن شاء الله عن قضاتنا. لكن هم على هذا الأصل يأطرون القضاء على مذهب واحد حتى تطرد الأحكام ويستقيم أمر الناس ولا يقعوا في حرج. إذا وجد من القضاة من هو صاحب نظر واجتهاد وأيده التمييز، رفعت القضية وأيدوه، اكتسب القطعية بعدها ولا إشكال. ولذلك مراحل الترافع هذه ما بين المحكمة الأولى والمحكمة العليا أو محكمة التمييز القديم تحفظ حقوق الناس وتحفظ حق الشريعة في الصيانة، أنها تصان من الاختلاف الذي قد يربك العامة. والله عز وجل أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.